تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم الشيخ محمد عبد الوهاب أئمة الدعوة في البلاد السعودية، كلهم يرون أن الجد أب وأن الإخوة يسقطون به. نعم، في سؤال ولا نقيم؟ أين؟ الزوج والأب ما له فرق الأب. إذا صار زوج وأب ما له فرق. أين هذا هو؟ النصف والباقي خمس مسائل. إلا عادين. لا أخذ المسائل غير. لكن ما في إلا زوج وعاصر. بنت وعاصر. بنت ابن وعاصر. أخت شقيقة وعاصر. أخت الأب وعاصر. ما هي غيرها؟ لا ما مر واحد كالعادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وكسرة التركات إذا انكسر سهم فريق عليه.
يعني ما خل اقرأ اقرأناها لك ما شرحنا. لا ما خل اقرأ
إذا انكسر سهم فريق عليه ورفع عدده من داين سهامهم أو رفعه إن وافقه برفق كثلث ونحوه في أصل المسألة وعودها من عالة فما بلغ صحة منه ويصير من الواحد ما كان بجماعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أصول المسائل تعني ما هو أصول المسائل؟ فرضها أو فروضها بلا كسر. طيب الأصول الأخ، نعم كم أولا؟ كم الأصول؟
سبعة.
اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، 12، 24. ما الذي يعول منها؟ و 24. والذي لا يعول إبراهيم لا ثمانية. طيب تعول الستة سبعة وثمانية وتسعة عشر. طيب وتعول 24 هي 27 وتعول 12 13 و15 17. طيب ما الذي تسمى البخيلة من هذه الأصول؟ 24. لماذا؟ إلا مرة واحدة بثمنها. تمام. طيب العشرة الستة تعول إلى عشرة شفعا أو وترا؟ شفعا فقط. الستة إلى عشرة شفعا ووترا. والاثنى عشر هنا تعول إلى 17 شفعا ولا وترا؟ وترا فقط. طيب والأربع وعشرين شفعا ولا وترا؟ وترا. طيب ان شاء الله نمشي يعني مفهوم الكلام، وان شاء الله لا بد ان نحضر السبوره عشان نحل المسائل عليها، بس اليوم ما هم دينا. قال المؤلف رحمه الله: وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصفه رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. لما ذكر المؤلف رحمه الله عول المسائل، والعون كما تعلمون هو نقص في السهام، كل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العون، ذكر ضد ذلك وهو الرد. إذا بقي بعد الفروض شيء فماذا نعمل بالباقي؟ إن كان هناك عصبة فهو إيش؟ للعاصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا لم يكن عاصب فيقول المؤلف: يرد على كل ذي فرض بقدره إلا الزوجين، غير الزوجين فلا يرد عليهم، حكاه بعضهم إجماعا. واعلم أن مسألة الرد أصلا فيها خلاف، فمن العلماء من قال الرد ثابت، ومنهم من قال إذا بقي بعد الفروض شيء رد في بيت المال إذا لم يكن عاصب، لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض، فيجعل للبنت ثلاثة أرباع بدل النصف وهلم جرا، وهذا خلاف القرآن. فالرد إذن لاغي، وإذا بقي بعد الفروض شيء يرد إلى بيت المال. طيب كيف نعمل في الرد؟ يقول مسائل الرد تكون من ستة، إذا كان المردود عليهم يعني من أصناف متعددة فأصلها من ستة، إن كانوا جنسا واحدا فأصلها من عدد رؤوسه كالعصبة تماما. فإذا هلك هالك عن أربع بنات ولا عاصب، من كم المسألة؟ من عدد رؤوسه، من أربعة، كل واحد تأخذ ربع. إذا كانوا أجناسا فهم من أصل ستة، من أصل ستة، ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة، منتهى الفروض منتهى المسألة. فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وعن أم، أجناس مختلفة ولا لا؟ مختلفة. نقول المسألة من كم؟ من ستة، للأخوين من أم الثلث اثنان والأم السدس واحد، تعود المسألة إلى ثلاثة، تعود إلى ثلاثة، فيكون للأم بدل السدس ثلث، ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، ما فيها ما عندنا عاصب، ترد المسألة إلى أربعة، ونقول المسألة الآن من أربعة للبنت النصف ثلاثة، يعني من أصل ستة، ولبنت الابن واحد من أصل ستة، وهو الآن ربع. واضح الآن؟ طيب إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم، أختين شقيقتين وأخت من أم، المسألة من ستة، للشقيقتين الثلثان أربعة، والأخت من أم السدس واحد، ولا هناك عاصب، ترد المسألة إلى خمسة. تمام؟ طيب هلك هالك عن أخ من أم وجدة، أخ من أم وجدة ولا عاصب، إيش نعمل؟ المسألة من كم؟ من ستة، للأخ من الأم السدس واحد، وللجدة السدس واحد، تعود إلى اثنين. كم صار للأخ من الأم بعد الرد؟ النصف، وللجدة النصف. إذن مسائل الرد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وستة، إذا صار ستة معناه استكملت الفروض. ولهذا نقول في أختين شقيقتين وأختين من أم، المسألة من كم؟ من ستة، للأختين شقيقتين أربعة، وللأختين من أم الثلث اثنان، فيه رد ولا لا؟ ما فيه رد. إذن مسائل الرد من 2، 3، 4، 5، هذا إذا تعدد الأصناف. أما إذا كان صنفا واحدا فمن عدد رؤوسه، فلو هلك هالك عن 15 بنت، 15 بنت، نكمل مسألة من 15، لأن المردود عليهم إذا كانوا جنسا واحدا كالعصبة إذا كانوا جنسا واحدا. لو هلك إنسان عن 15 عام نكمل المسألة من 15، واضح؟ طيب، إذا قال قائل العلماء مختلفون في الرد، منهم من أنكره وقال ما بقي بعد الفروض يرد في بيت المال، لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله. والذين قالوا بالرد قالوا إن الله تعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإذا قلنا هذا الزائد يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمين، إذا قلنا بالرد صرفناه لمن؟ لذوي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالقول بالرد هو الصواب أنه يرد. فإذا قال قائل أنتم زدتم على ما فرض الله، قلنا زدنا لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض، نحن لم ننقص شخصا ونزيد شخصا، بل الجميع بالسوية. وكما أننا في العول ننقص من كل واحد فكذلك بالرد، حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص. أفهمتم الآن؟ يقول المؤلف إلا الزوجين، الزوجان لا يرد عليهم. فلو هلك هالك عن زوج فقط، هذه المرأة ليس لها إلا زوج، ليس لها أقارب، ماذا نصنع؟ نقول للزوج النصف واحد، المسألة من 2، للزوج النصف واحد والباقي لبيت المال، الباقي لبيت المال، لأنه لا دليل على الرد، لا دليل في الرد على الزوجين، إذ أن دليل الرد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والزوج أو الزوجة أن الإرث بينهما ليس بالرحم ولكن بالزوجية، فتكون المرأة فيكون الزوج الآن كواحد من المسلمين، فيعطى لبيت المال، يعطى لبيت المال. وقد حكاه بعض العلماء إجماعا أنه لا يرد على الزوجين، لأنه لا وجه للرد عليهما من حيث الأدلة. وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه رد على زوج ماتت عنه زوجته وليس لها وارث سواه فرد عليه. ومعلوم أن أمير المؤمنين عثمان من الخلفاء الراشدين، فله سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجاب القائلون بأنه لا رد، بأن عثمان رضي الله عنه لعله رد عليه لكونه ابن عم، لأن هذه قضية عين، وقضية العين لا عموم لها، فلعله رد عليه لأنه ابن عم، فيكون يأخذ النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب، أو رد عليه لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذلك، فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم، أو لاستحقاقه من بيت المال لأنه أحق. ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت المال، واضح. بقينا الآن كيف نعمل إذا كان معهم أحد الزوجين وقلنا لا يرد عليهم، كيف نعمل؟ إذا هلك هالك عن زوجة وبنت والماء 8 ملايين. الماء 8 ملايين. لو قلنا بالرد على الزوجة، الزوجة لقلنا المسألة من كم؟ من 8 للزوجة، ثمن 1 والبنت النصف، 4 تعود إلى 5. لكننا لا نقول هكذا، لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمن. فنقول إذا كان المردود عليه صنف واحدا فالمسألة منه مشكلة. إن كان فردا واحدا قلنا للزوجة نصيبها والباقي للموجود فرضا وردا. فإذا هلك عن زوجه بنت كمثالنا هنا، نقول المسألة من كم؟ من 8 للزوجة ثمن 1 والباقي للبنت فرضا وردا، النصف فرضا وهو 4 والباقي 3 ردا. واضح؟ زين. إذا كان متعددا المردود عليه فإننا نقسم مسألة الزوجية، نقسم مسألة الزوجية ونعطي الزوج أو الزوجة حقهم، ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد. فإن انقسم فذاك، وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد. فلو هالك هالك امرأة هالكت عن زوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات، كم للزوج؟ مسألته من كم؟ من 4. للزوج الربع 1، نقول تفضل. وش باقي عندنا؟ 3. البنات 3، مسألتهن من كم؟ من 3، لأنها جنس واحد، والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألته من عدد الرؤوس. المسألة البنات من 3 والباقي بعد فرض الزوج الزوجية 3، إذن ينقسم فتكون المسألة واحدة. المسألة من 4 للزوج الربع 1 والباقي لثلاث البنات فرضا ويش وردا. واضح؟ طيب، زوج وست بنات، مسألة الزوجية من 4 ومسألة الرد من 6، أعطينا الزوجة حقها بقي 3، هل تقول لكل بنت نصف 1؟ لا، لا يعرف الكسر في الفرائض، الكسر لا بد أن يصح. وعلى هذا فنقول للزوج الربع 1 يبقى 3، ومسألة الزوجية من كم؟ من 6، اقسم 3 على 6 ما ينقسم. ها؟ كيف؟ هاجي ارفع صوتك ولا تجيب. 3 على 6 تنقسم ولا ما تنقسم؟ ما تنقسم. 3 على 6 لا تنقسم. إذن ماذا نعمل؟ نقول 6 و3 بينهما موافقة، لا لا التداخل في السهام والرؤوس، بينهما توافق في الثلث. رد 6 إلى ثلثها كم؟ 2، اضرب 2 في أصل المسألة، 4، 2 في 4 تبلغ 8، للزوج 1 ب2 ب2 وللبنات 3 في 2 ب6 لكل واحدة 1. هذا الطريقة. الخلاصة نحن نريد أن نفهم المسألة فقها. إذا بقي بعد الفروض شيء فإنه يرد على أصحاب الفروض بكل بقدر فرض. كيفية العمل؟ إذا كانت مسألة الرد من جنس أصحاب، إذا كان أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم يا محمود من كم؟ أما محمود يقابلنا وكأنه نائم، ما كأنه أمامه الفرائض. نعم، إذا كان من جنس واحد فبعد الرؤوس، مثل هلك هالك، ها؟ عن خمس بنات ولا عاصر. المسألة من كم؟ من خمس. تمام. إذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة، ثم تستقر حيث تنتهي الفروض. إن انتهت الفروض باثنين فيها من اثنين، ثلاثة من ثلاثة، بأربعة من أربعة، خمسة من خمسة، ستة من ستة. انتبهوا يا جماعة المطاب. ها، ستة من ستة؟ لا ما يمكن. إذا كان ستة معناه أنها عادة. الحمد لله الآن تمام. ها، هل أكون مسرورا أو بين بعين؟ إيش إن شاء الله؟ نعم. إيش الأخير؟ هنا الآن إذا كان عندك بنت وبنت ابن، الفرض واحد ولا مختلف؟ زي هذا الآن تقول إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة. هي لا عندها سدس، بنت ابن ما لها سدس، صح؟ طيب، وعند النصف من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد. الآن الفروض نقصت عن أصل المسألة من ستة، تعود المسألة إلى أربعة. إذا كانوا من صنف واحد فمن عدد رؤوسهم. لو هلك هالك عن عشر بنات المسألة من كم؟ من عشرة. إذا كان معهم أحد الزوجين فصحح أول مسألة الزوجية واقسم الباقي بعد فرض الزوجية. نعم، بعد أن تصحح مسألة الرد على مسألة الرد، إما أن ينقسم أو يوافق أو يبقى. تمام. ها، نعم، ها، ابحث مع أخوانك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، هذا التصحيح. أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر. لماذا نتحاشى الكسر؟ لأن مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبدا. التأصيل غير التصحيح. التأصيل مخرج تحصيل أقل عدد يحصل به، تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة، هذا التصحيح في المسائل. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. يقول المؤلف: إذا انكسر سهم فريق عليه ضربت عددهم إن باين سهامه أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه، ضربته في إيش؟ في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعة أو واحد. أول نأتي بالمثال: إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام، زوج وخمسة أعمام، المسألة من كم؟ من كم؟ من اثنين، للزوج النصف والأمام الخمسة، الباقي واحد، هل ينقسم؟ ما ينقسم إلا بكسر. تبي تقول كل واحد له الخمس؟ ما يصلح. إذن نقسم سهمهم واحد على خمسة، مباين لا شك، لأن الواحد يباين كل عدد. ماذا نصنع؟ نقول: نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة. كم؟ اثنين. إذا ضربناها خمسة باثنين تبلغ عشر، للزوج واحد بخمسة بخمسة، ولهؤلاء خمسة واحد بخمسة بخمسة، لكل واحد واحد. أفهمتم الآن؟ سهل ولا صعب؟ طيب، هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام، زوجة وخمسة أعمام، المسة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي ثلاثة للأعمام وهم خمسة، لا ينقسم. وإيش؟ اثنين مع خمسة، لا ثلاثة مع خمسة، مباين ثلاثة خمسة يباين. تأمل يا ابن يباين، متأكدون؟ طيب يباين. إيش نعمل؟ نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أربعة، تبلغ عشرين، تبلغ عشرين ومنه تصل. للزوجة الربع واحد مضروبا في خمسة، خمسة، وللأمام ثلاثة في خمسة، خمسة عشر، وهم خمسة، لكل واحد ثلاثة، لكل واحد ثلاثة، ها؟ ثلاثة أو أربعة، ثلاثة. طيب، شيخ المؤلف يقول يصير للواحد ما كان لجماعة. الخمسة الأعمام بالأول لهم ثلاثة، الآن صار لكل واحد ثلاثة، يصير للواحد ما كان لجماعته. الحمد لله. هذا في المبايعة. في الموافقة، إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام، شيء بالأول خمسة أعمام، زوجة وستة أعمام، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأعمام الثلاثة الستة، الباقي ثلاثة، ينقسم أو لا ينقسم؟ ثلاثة مقسوم على ستة، لا ينقسم، ولكن يوافق. كيف يوافق؟ الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث، رد الستة رؤوسهم إلى الوفق. كم؟ اثنين. اضربه في المسألة، اثنين في أربعة بثمانية، اثنين في أربعة بثمانية، للزوجة واحد في اثنين باثنين، وللأعمام ثلاثة في اثنين ستة، وهم ستة، لكل واحد واحد. أفهمتم الآن؟ طيب، لو أن أحدا قال المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأعمام الباقي ثلاثة، وهم ستة فلا ينقسم، نضرب رؤوسهم في أصل المسألة، أربعة في ستة أربعة وعشرين، للزوجة واحد في ستة بستة، ولهم ثلاثة في ستة بثمانية عشر، نعم لكل واحد ثلاثة. لو قال قائل هكذا، نقول هذا صحيح عملا، فاسد اصطلاحا وصناعة، هذا ما يمكن، لأن يعني في علم الفرائض متى أمكن الأقل فلا تأخذ بالأكثر، وأنتم علمتم من قبل قليل أنه يمكن أن تصح المسألة من 12، ليش نروح إلى 24؟ فمتى أمكن الاختصار منع التطويل، وهذه ما في شك أنه أسهل، لا سيما إذا كان في مناسخات تطول المسائل. كلام المؤلف رحمه الله في الانكسار على فريق، في الانكسار على فريق، فإذا انكسر سهم فريق عليهم، نظرت أولا هل بينه وبين رؤوس وبين سهامهم مباينة، إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة، إن كان موافقة فاضرب فرد الرؤوس إلى وفقه ثم اضربه في أصل المسألة، إن كان انقسام فلا حاجة منقسم. تمام. طيب، هذا إذا كان الانكسار على فريق. واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق في العملية. ما عالت إليه المسألة فهو كأصل المسألة. فلو هلك هالك عن 5 أخوات شقيقات وزوج بعد الأذان إن شاء الله كم المثال العول. هلك هالك عن 5 أخوات شقيقات وزوج، المسألة من كم؟ من 6، للشقيقات 4 ثلثان، وللزوج 3 النصف، تعود إلى 7. الذي عند للشقيقات 4 ورؤوسهن 5، لا تنقسم وإيش تباين، لا تنقسم وتباين. محمود تباين ولا لا؟ ها تباين. وهذه قاعدة الأولى ذكرنا أن الواحد يباين كل عدد. ثانيا كل عددين متواليان فبينهما، نعم كل عددين متواليين فبينهما تباين. الآن سهمهم 5 رؤوس، سهمهم 4 رؤوسهم 5، فهنا تباين. نضرب الرؤوس في عول المسألة، كم العول؟ 7، تبلغ 35، ومنه تصرف. للأخوات 4 في 5 ب20، كم لكل واحدة؟ المؤلف يقول اجعل لهم مثل ما لجماعته، 4 لكل واحدة 4، وللزوج 3 في 5 في 15، هذه 35. فهذا سهل الحمد لله. لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا الانكسار على فريق، فيه الانكسار على فريقين أو 3 أو 4، لم يذكره المؤلف، فيجدر بنا أن لا نذكر، لأنه سيذكر إن شاء الله في البرهانية، ونحن الآن قريبون منه في البرهانية. وإذا كان المؤلف لم يذكره فليس لإخواننا المشاركين لنا في فترة المغرب، ليس لهم حجة علينا إذا قالوا لماذا لم تذكر الانكسار على فريقين. أقول بكل سهولة إيش؟ لم يذكر المؤلف. ونجعل هذا إن شاء الله في درس البرهانية. طيب بقينا عاد بالمناسخ. المناسخة وما أدراك عن المناسخة. المناسخة أصعب علم المواريث إلا على طريقة البدو، فعلى طريقة البدو سهلة. البدو يعطون كل واحد ميراثه، وإلا مات قال قسموه على ورثته وانتهينا. لكن الفرضيين لا، يقول لابد من حساب، لأن المسألة قد تكون عقارات ما تباع ولا تقبض، فلا بد من علم المناسخات. وقد قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرحه للإقناع إنه من أصعب علم الفرائض، وما أحسن الاستعانة عليه بالشباك لابن الهائم رحمه الله. والشباك صحيح لا بد منه في المناسخة، لاحظ أن سنحتاج إن لم نضطر إلى السبورة، لكننا نقول هذا لكم لا لتصوروه بعبعا يخيفكم، بل من أجل أن تستعدوا له، من أجل أن تستعدوا له، وإلا فهو سهل، هو في الحقيقة إن شاء الله سهل، وما يسره الله فهو يسير. نبدأ الآن نخوض المعركة ونسأل الله المعونة. يقول إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، والمدة تطول ولا أو تقصر؟ لا تطول ولا تقصر، قد تقول وقد تقصر. قد يكون ماتوا بحادث ما بين الواحد والثاني إلا ساعة أو أقل. واضح؟ المهم أنه مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة. إذا مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة من يرث؟ من يرثهم؟ هل يرث الموجودون معه أو غيرهم؟ يا أخي فكروا، إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هل يرث الموجودون معه أو غيره؟ قد وقد، قد يرث الموجودون معه أو غيره. فاسمع كلام المؤلف، حتى مات بعض ورثه فإن ورثوه كالأول فاقسمها على من بقي. إن ورثوه أي ورثوا الثانية كالأول فاقسمها على من بقي، ولا في عمل أي شيء، ما في عمل. أي نعم، كإخوة، كإخوة فاقسمها على من بقي. مثال ذلك، له إخوة عشر، مات الأول نقسمها على كم؟ على تسعة. مات الثاني اقسمها على ثمانية. مات الثالث اقسمها على سبعة. مات الرابع على ستة. مات الخامس على خمسة. سهل هذا. إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف فإيش؟ فاقسمها على من بقي. واضح ولا لا؟ طيب، إذا قال قائل لماذا تسمي هذه مناسخة والمسألة ما احتاجت إلى عمل؟ نقول لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى، بدل ما نقول من عشرة الآن نقول من خمسة. واضح يا أخوانا؟ طيب، إذن الاشتقاق واضح أن هذا يسمى مناسخة لأن المسألة الثانية إيش؟ نسخت المسألة الأولى. هذا صنف من أصناف المناسخة. إذا مات بعض الورثة وكان الذي يرثونه هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف شرط، لأنه يقول ورثوه كالأول، يعني بالتعصيب كالأول، بالفريضة كالأول، يعني بدون اختلاف، فاقسمها على من بقي. الحمد لله. هذه مفهومة ولا لا؟ ها؟ إيش؟ بادي أنا أفهم هذا أول. إذا ورثوك الأول إيش قلنا؟ ها؟ يقسم على من بقي، بدل ما نقول في المثال اللي مثلنا من عشرة ثم نقسم ميراث الثاني من تسعة ثم الثالث من سبعة، بدل من هذا أن نقول المسألة أصلا من خمسة، لأن وصلوا إلى خمسة، أصلا من خمسة ونقسم على من بقي ولا أشكال. طيب، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق. الحمد لله، أيضا هذا السهم. إذا ماتوا واحدا بعد واحد ولم تقسم تلك الأول، وورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني كل واحد مستقل بورثته، فصحح الأولى. قل صححت، صحنا. صحح مسألة الميت الثاني، صححنا. اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته، فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد، وإلا أن ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق. واضح ولا لا؟ يعني معناه اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليه، هذا المعنى. اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليه. نضرب مثلا، هلك هالك عن ثلاثة أبناء، المسألة من كم؟ من ثلاثة، صححناها. كل واحد أخذ واحد، لكن أحدهم مات قبل القصر، مات عن إيش؟ عن 4 أبناء، الأول عن 3 أبناء وهذا عن 4، عن 4 أبناء. قلنا المسألة الأولى من 3 أعطينا كل واحد نصيبه، فكان نصيب الميت 1 ومسألته من 4. طبعا اقسم 1 على 4 ما ينقسم، يباين ولا وافق؟ يباين. اضرب مسألته، كم مسألته؟ 4 في المسألة الأولى، 3 تبلغ 12، صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليهم صيام، فنضرب 4 في 3 تبلغ 12. من له من المسألة الأولى شيء؟ أخذه مضروبا في المسألة الثانية، فللميت الباقي، فللوارث الباقي 1 في 4 ب4 والثاني 1 في 4 ب4. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى. الباقون 4، كل واحد له 1، يضرب 1 في نصيب مورثه يساوي، وكذلك فافعل. ها؟ واضح الآن؟ من يتكلم؟ طيب واضح الآن؟ أي الحمد لله. الآن ما شاء الله حلينا مسألة صنفين من أصناف المناسخة. الصنف الأول إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، إيش نعمل؟ تقسم على من بقي، وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل، يسمى الاختصار قبل العمل. إذا كان ورثة الثاني لا يرثون شيء من الأول، ولا ورثة الأول يرثون شيء من الثاني، كل واحد ورثته حاله، ماذا نعمل؟ الأخ اللي ها ما انت معنا ليش؟ ها إذا كان ورثة الثاني ليس فيهم أحد من ورثة الأول، فماذا نعمل؟ ها نقسم؟ ممكن واحد ما إلا رأس واحد، ما أنت معنى الظاهر. أقول إذا كان ورثة الثاني غير ورثة الأول، لا في أحد من ورثة الأول يرثونه، ولا في ورثة من يرث الأول، فإننا نصحح المسألة الأولى ونعرف سهاما ميت الثاني منها، ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهام مورثهم على مسألته، وحينئذ إما أن تنقسم إيش؟ أو تباين أو توافق. وقد علمتم في الانكسار على فريق أنه إن كان مباينة ضربت كلها في المسألة الأولى، وإن كانت موافقة ضرب الوفق، وإن كانت تنقسم فهي منقسم. هذا واضح يا إخوان؟ طيب، ولا يتضح تماما إلا بالسبورة. أعيد المثال لهذا الصنف من المناسخات: إذا هلك هالك عن 3 أبناء ثم هلك أحد الأبناء عن 4 أبناء، ماذا نعمل؟ نصحح الأولى، الأولى من كم؟ من 3، من 3 أعطينا كل واحد نصيب، نصيب الميت 1 ومسألة من كم؟ من 4، ما ينقسم ويباين، ما ينقسم ويباين. طيب نضرب مسألته 4 في المسألة الأولى، 3 تبلغ 12، تمام؟ عاد كيف نقسم؟ نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى. أنتم تتابعون؟ من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى. ها صحيح؟ طيب الآن نقول القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة، ولأخيه كذلك. ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبا في إيش؟ في سهم مورثه من الأولى. ما سهم مورثه من الأولى؟ واحد. فلكل واحد لكل واحد في واحد يساوي واحدا. تمام؟ طيب إذن العملية الحمد لله مفهومة الآن، مفهومة. ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير، عندنا طلبة أذكياء تعلموها في كم ساعة؟ ها؟ سر الساعة. الله في سر